إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كذبه قومه، ورغم تكذيبهم لهم قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أي أنهم لا يكذبون القرآن في ذاته، ولكنهم تمنوا لو نزل القرآن على عتبة بن ربيعة من أهل مكة، أو على عروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي كنا آمنا به واتبعناه. سبحان الله، أي أنهم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يريدون شخصه، لم يطعنوا في كلام الله رغم المحاولات المستميتة التي بذلوها. وضعوا الكرسف في آذانهم، أي القطن، وقال بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تتركوا من يقرأ القرآن يقرأه، ولكن شوشوا عليه حتى لا يستمع الناس إليه. فلما فشلت هذه المحاولات انتقلوا إلى طريقتين: الأولى الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه ليصرف الناس عنه، فقالوا عنه ساحر، شاعر، كاهن، إلى غير ذلك مما نقله القرآن الكريم عنهم. والطريقة الثانية الاستهزاء بالقرآن وإلقاء الشبهات ليلبسوا على الناس دينهم. لما حرم الله عز وجل الميتة قالوا: كيف تحرمون ما أمته الله عز وجل في حين أنكم تأكلون ما قتلتموه بأيديكم؟ هذه الميتة من قتلها ومن أمتها؟ الله سبحانه. فكيف تحرمونها وتأكلون ما ذبحتم بأيديكم؟ سبحان الله، هل الدين هكذا؟ أمرنا المولى سبحانه بتذكية البهائم لتحل لنا فاتبعنا سمعا وطاعة. الدين لا يؤخذ بالعقل، ولذلك في سنن أبي داود من حديث علي بن أبي طالب في كتاب الطهارة، وهو يبين لنا كيفية المسح على الخف، يقول: فمسح النبي صلى الله عليه وسلم أعلاه، حال أنه يسير على أسفل الخف وليس على أعلاه. لذلك يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لكن الدين اتباع. لذلك في سنن الدارمي في المقدمة يذكر لنا الشعبي هذا الموقف عن شريح القاضي. جاءه رجل من فزارة فقال: يا أبا أمية، كنية شريح القاضي، ما دية الأصابع؟ قال: عشرا عشرا. في كل إصبع عشر من الإبل. فأشار بيده إلى الخنصر اللي هو الإصبع الصغير وإلى الإبهام. والإبهام هذا أهم إصبع في يد الإنسان. قال: أسواء هذان الخنصر يستوي مع الإبهام أهم إصبع في اليد؟ دليل عقلي. قال له شريح عليه رحمة الله: أسواء أذنك ويدك؟ الأذن إذا قطعت فيها نصف الدية، واليد إذا قطعت ففيها نصف الدية. قال: أسواء هذا يدك وأذنك؟ الأذن تغطيها العمامة، كانوا يسترونها بالعمامة، وإذا قطع صوان الأذن الخارجي لا ينتفي السمع، إنما ينتفي جمال المنظر. أما اليد تنتفي المساعدة التي ينتظرها الإنسان طول حياته من يده، لا يستطيع أن يعيش بغير يده إلا أن يكون في مشقة شديدة. أسواء أذنك ويدك؟ قال: سبحان الله. ثم التفت إلي إلى الشعبي وقال: لو أن أحنفكم قتل. أحنف بن قيس يضرب به المثل في الحكمة، ويضرب به المثل في الكرم وفي السؤدد. لو أن أحنفكم قتل وصبي في مهده أكانت ديتهما سواء؟ قال: بلى. قال: سبحان الله، ففيما القياس؟ إن السنة سبقت القياس. الدين لا يؤخذ بالعقل وإنما بالنقل، إنما العقل يكون في فهم النصوص، في درء التعارض بينها، لكن الاتباع هو سبيل النجاة للمسلم. إذا أمر الله عز وجل بأمر سمعنا وأطعنا. فانظر إلى دليلهم: الميتة قتلها الله، والذبيحة قتلتموه، فكيف تأكلون ما قتلتم وتذرون ما قتل الله؟ ثم انتقلوا إلى تشكيك آخر لما توعدهم رب العزة سبحانه بالعذاب في النار، هم وأصنامهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ستلظى بها جهنم، وستكونون معها وقودا للنار والعياذ بالله. ماذا فعلوا لما سمعوا هذه الآية؟ قالوا: المولى سبحانه سيدخل المسيح وعزيرا والملائكة النار. أعوذ بالله، من أين أتوا بهذا البهتان وهذا الكذب وهذا الافتراء؟ قالوا: لأن النصارى عبدوا المسيح، واليهود عبدوا عزيرا، وبنو مليح من العرب تعبد الملائكة. سبحان الله العظيم، وهؤلاء من العرب الأقحاح. والمولى سبحانه ما قال إنكم ومن تعبدون، وإنما قال إنكم وما تعبدون. والما في اللغة يقال عنها لغير العاقل، أي إنكم وهذه الأصنام، لأن الأصنام حينما تلقى في النار لا تعذب، بل هي إهانة لعابديها. الأصنام لا تشعر ولا تتألم ولا لا تعذب، وإنما المقصود إهانة عابديها الذين اتخذوهم آلهة من دون الله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوه، وكل فيها خالدون. فانظر إلى تبديلهم وتزييفهم وتحريفهم وافترائهم على كلام الله عز وجل. المسيح عليه السلام وعزير عليه السلام والملائكة والعياذ بالله في النار، أي بهتان هذا؟ فنزل قول الحق سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. مبعدون عن النار وعن عذابها وعن حثيثها، أولئك عنهم مبعدون، لا يسمعون حثيثها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. انظر إلى افترائهم، وانظر إلى كذبهم، طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريف لكلام الله عز وجل. ولشدة الأسف لم يكن هذا الأمر في الزمن الماضي وانقضى وولى، وإنما لشدة الأسف ما زال هذا الأمر مشاهدا حتى هذه الأيام. ولكن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد في شخصه، لا يستطيعون ذلك، فلا يفعل مسلم مؤمن قط أن يطعن في نبيه إلا خرج من ملة الإسلام، وإنما تبدل هذا الطعن ولبس ثوبا آخر، وهو التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التشكيك والتحريف لكلام الله فبدأ في شكل شبهات يطرحها البعض ممن ينتسبون إلى هذا الدين اسما، ولكن قلوبهم على هذا الدين ملئت غلا وحقدا وحسدا والعياذ بالله. يخرج علينا من ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أن هذه السنة لم تدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجد هذه الشبهة، وهي لأن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه وأشار إلى فيه إلا الحق. وأبو شاه لما حضر خطبة الوداع، خطبة حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله اكتبوا لي، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة بالكتابة وقال اكتبوا لأبي شام، فكتب له خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أحاديث دونت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة الإسلامية كان حفظها في صدرها، كما يقولون حفظ صدر لا حفظ ضبط. ما كانوا يحتاجون إلى الكتابة، وإنما كانوا يحفظون. كان الواحد منهم يستمع إلى 100 بيت من الشعر فتقر في قلبه ويرددها. سبحان الله، أمة حافظة، لذلك تمنت على كتاب الله عز وجل. وإنما كان الجمع بعد ذلك عن طريق تدوين ما حفظ في الصدر. وجدوا هذه الشبهة لا تأتي بثمرها، فبدأوا الطعن في السنن عن طريق أدلة عقلية زينها لهم عقلهم. فإذا بمن يخرج علينا ويقول من أين يحج أهل الشام وأهل مصر؟ ألا تعلم يحجون من الجحفة وهي قرب رابغ؟ ومن أين يحج أهل العراق؟ من ذات عرق. سبحان الله. وإذا به يقول وهل كانت الشام أو العراق أو مصر قد فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوقت لها المواقيت؟ إذن المواقيت المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وصحيح مسلم مكذوبة، لأن العراق والشام لم تكن قد فتحتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا مصر. هل هذا دليل عقلي؟ بدلا من أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي أخبره ربه جل في علاه أن الشام ستفتح وسيدخل أهلها في دين الله، وكذا العراق وكذا مصر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر الصحابة أنهم سيرثون ملك قيصر وملك كسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصاهم خيرا بأهل مصر وأخبرهم بأنها ستفتح وأنهم يتخذون القيراط. الذي أخبره هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تتخيل لو مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لأهل هذه البلدان المواقيت التي يؤدون منها ركنا من أركان الإسلام وهو الحج، كيف ستكون الاجتهادات وكيف ستكون الفتوى؟ نسأل الله السلامة. لذلك هذه معجزة الإخبار عن الأمور الغيبية في الزمن المستقبل. المولى سبحانه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح هذه البلدان، وأن أهلها سيدخلوا في دين الله، وأنهم سيؤدون هذا المنسك من مناسك الإسلام وهو الحج والعمرة، وأن هذه هي المواقيت التي ينبغي أن يتجردوا من ثيابهم ويلبسوا ملابس الإحرام ويجتنبوا محظورات الإحرام، بدلا من أن يقول هذه معجزة ويزداد إيمانا مع إيمان يشكك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شككت فيه، ما هو المقصود؟ أن تلبس على الناس دينهم ولا يدرون من أين يؤدون هذا النسك. سبحان الله العظيم، ألهذا الحد ملئت هذه القلوب غلا وحقدا على دين الله عز وجل؟ الطعن كان قديما في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديثا صار في سنته. في غزوة تبوك لما ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف أين هي، استهزأوا به صلوات ربي وسلامه عليه، وقالوا يزعم أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين ذهبت ناقته. سبحان الله، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ سبحان الله، إنه بشر لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه ربه سبحانه عليه. ولذلك لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا أحد من البشر يعلم الغيب، بل إن الجن الذين يذهب الناس إلى السحار وإلى الكهنة ليدلونهم على مكان الشيء المسروق بزعمهم ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب، سخرهم نبي الله لنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام، سخر الله الجن لنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام ومات أمام أعينهم وهم لا يعلمون أنه قد مات. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أمام أعينهم، ليس غيبا بل حاضرا أمام أعينهم، ولم يعلموا بموته عليه السلام. لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب والشهادة، اختص نفسه بذلك، فلا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من عباده من ملك مقرب أو رسول مرسل لحكمة ابتغاها رب العزة سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم أين ناقته، لكن لما كثرت الأقاويل من المرجفين والمنافقين أطلعه ربه سبحانه على ذلك، فأخبر الناس مبينا أنه لا يعلم الغيب وأنه بشر مثلهم لا يعلم من الغيب إلا ما أخبره ربه به، ودلهم على مكانها، كان خطامها متعلقا بشجرة في موضع فذهبوا إليها وأتوا بها صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهم، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الطعن والتكذيب لشخص النبي صلى الله عليه وسلم لبس في أيامنا هذه ثوبا آخر، وهو ثوب الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغرضهم هدم السنة، لأن السنة إذا هدمت تهدم الدين. فالسنة هي التي تبين القرآن، تفسر ما أجمل منه، وتقيد ما أطلق فيه، وتخصص عمومه. السنة مفسرة للقرآن. لذلك ذكرنا في خطبة سابقة أن القرآنيين يصلون في اليوم والليلة 3 صلوات فقط، لا يصلون 5 صلوات، لأنهم أنكروا السنة. ونظروا في القرآن فوجدوا قول الحق سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأناء وأدبار السجود. يبقى 3 مواضع ذكرت فيها الصلاة: صلاة بالنهار، وصلاة قبيل غروب الشمس، وصلاة في جوف الليل. هذا فهمهم وخرجوا من ملة الإسلام، لأنه لا يوجد على وجه الأرض من يقول أن من أنكر أن الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة يكون مسلما. من قال هذا القول فليأتنا بدليل عليه. هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، 5 صلوات في اليوم والليل. والعياذ بالله، انظر إلى إنكار السنة كيف انتهى بهم، يصلون 3 صلوات فقط في اليوم والليلة والعياذ بالله. أهل القبلة حتى الخوارج الذين بينهم وبين أهل السنة شقاق كبير، الذين يكفرون الناس بالكبائر، يصلون 5 صلوات في اليوم والليل. حتى الشيعة الذين يطعنون في أمهات المؤمنين وينكرون الكثير من أمور هذا الدين، يصلون 5 صلوات في اليوم والليلة. سبحان الله، انظر إلى تكذيبهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف آل بهم. ثم نجد التحريف لكلام الله بإلقاء الشبهات وإرادة إخراج القرآن عن مراد الله عز وجل. ولذلك بدأ هذا الأمر يفشو في كثير من المسلمين المنتسبين إلى الإسلام، فإذا بمن تخرج علينا وهي طبيبة تقول: كان فيما مضى قبل التقدم العلمي المرأة إذا طلقت أو مات زوجها تعتد. لماذا تعتد؟ تقول: لاستبراء الرحم، حتى يتبين أن الرحم خال من الحمل. تقول: فإذا كنا الآن نستطيع بتحليل للدم وبتحليل للبول أن نستبين إذا ما كانت المرأة حاملا أم لا، فلماذا تمكث المرأة هذا الزمن الطويل؟ لماذا تنتظر 3 قروء أو 3 أشهر أو 4 أشهر وعشرة على اختلاف حيضتها، على اختلاف عدتها؟ لماذا؟ بتحليل للبول أو للدم نستطيع أن نتبين إذا ما كانت المرأة حاملا أم لا فتنقضي العدة. سبحان الله العظيم. أولا، من قال أن العدة شرعت لاستبراء الرحم؟ من قال هذا؟ العدة أمر تعبدي. وأبسط دليل على ذلك: لو كانت العدة لاستبراء الرحم أما تكفي حيضة واحدة لاستبراء الرحم وللتدليل عليه. فلماذا تنتظر المرأة الحيضة الثانية ثم الثالثة وقد دلت الحيضة الأولى على براءة الرحم من الحمل؟ هذا أمر تعبدي لا صلة له ببراءة الرحم من وجود الولد فيه. بروع بنت واشق لما عقد عليها زوجها ومات عنها قبل أن يبني بها، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب لها مهر المثل، لأن المهر لم يكن سمي بينه. مهر المثل من في مثل حالها من قرابتها، كم مهرها تأخذ مثله. لذلك الذين يكتبون في العقد على المهر المسمى بيننا، الأولى أن تسمي المهر، لكن إن فعلت ذلك لابد أن يحدده القاضي أو يحدده أناس يحكمون بينهم إذا اختلفوا. كم المهر في مثل حالها ومن مثل أسرتها يقدر لها كذا. لم يكن المهر قد سمي، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم مهره وأوجب عليها العدة. عدة من؟ عدة المرأة التي مات عنها زوجها. عندنا في الإسلام العدة للمرأة المطلقة التي تحيض وهي غير حامل، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات. تنقضي العدة بانقضاء الحيضة الأخيرة أو بظهورها، على خلاف بين العلماء يمثلهم الشافعية والحنفية. من قال ببدء الحيض تنقضي العدة ببدء الحيض، ومن قال بل القرء هو الطهر، لا تنقضي العدة ببدء الحيض وإنما بانتهائه وبطهر المرأة. يبقى هذه عدة المرأة المطلقة غير الحامل. المرأة المطلقة غير الحامل التي لا تحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. يبقى المرأة إذا بلغت سن المحيض العدة بالأشهر العربية وليست بالحيض لأنها لا تحيض. المرأة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المرأة التي مات عنها زوجها كانت عدتها في صدر الإسلام عاما كاملا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت تمكث في بيتها عاما كاملا هي عدتها. ثم نسخت هذه الآية نسخ حكم وبقيت تلاوة تتلى في كتاب الله عز وجل بقول الحق سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه عدة المرأة التي مات عنها زوجها. بروع بنت واشق لم يكن زوجها قد بنى بها، لم يكن قد دخل بها، ورغم ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد أربعة أشهر وعشرا. لماذا؟ سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله ولأمر رسوله. هل أقول لماذا في أمر الله أو في أمر رسول الله؟ لو كان الأمر لاستبراء الرحم فالرجل لم يدخل بها، بمجرد الطلاق المرأة لا تعتد. إذا طلقت قبل الدخول، المرأة إذا طلقت قبل الدخول ليس عليها عدة. يمكن أن تتزوج رجلا آخرا في ذات اليوم أو في اليوم التالي، لكن هذا مات عنها فاعتدت. أي رحم هذا الذي تستبينه؟ هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي. سمعنا وأطعنا. فمن قال أن العدة شرعت لاستبراء الرحم وألا يكفي أن يستبرأ الرحم بحيضة واحدة، لماذا الثانية ولماذا الثالثة؟ سبحان الله. ولماذا تعتد المرأة التي يئست من المحيض وهي أصلا لا تحمل؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. لماذا تعتد هي لا تنجب؟ أمر تعبدي، سمعنا وأطعنا. المرأة تكون جدة في 80 من عمرها، بلغت من الكبر عتية، ويموت زوجها فتعتد. سبحان الله العظيم، أمر تعبدي. فانظر إلى عقولهم كيف أضلتهم، وانظر إلى العبث بدين الله عز وجل بتحليل للبول وبتحليل للدم. ما شأن هذا؟ أمرنا المولى سبحانه، سمعنا وأطعنا سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الإسلام، الاستسلام والإذعان والانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أن أعبث في كلام الله وأبدل دين الله عز وجل بزعم العقل، والله لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلاه. وما قاله شريح عليه رحمة الله: أأذنك ويدك سواء؟ دية الأذن 50 من الإبل، نصف الدية، واليد نصف الدية 50 أيضا من الإبل. ولا تستوي المنفعتان للإنسان، ليست يده كأذنه، ولكنهما في حكم الشرع سواء. الإبل والبقر كلاهما يجزئ في الأضحية عن 7، ولكن زكاة الإبل من 5. إذا كان عند الرجل 5 من الإبل السوائم فعليه شاه، وأما البقر فلا تزكى إلا إذا بلغت 30 سائمة، وكلاهما له حكم واحد في الأضحية وفي الهدي، تجز عن 7. وانظر إلى زكاة الإبل، تبدأ من 5، وزكاة البقر لا تبدأ إلا من 30. لماذا؟ سمعنا وأطعنا. المولى سبحانه لا يقال له لماذا، المولى سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، المولى سبحانه لا يقال إلا له سمعنا وأطعنا. هذا ما ينبغي أن يقال. لكن أن أعبس في كتاب الله وأبدل الدين بأهوائي وأنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأطعن فيها للتبديل والتحريف، فهذا لا ينبغي أن يقع أبدا من مسلم يؤمن أنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عما اكتسبت يداه في هذه الحياة الدنيا. وقفوهم إنهم مسؤولون. ولكن والله اغتروا بحلم الله، غرهم أنهم صاروا في المعصية ولم يعجل لهم العقوبة، ولكن الجاهل هو الذي يغتر بحلم الله سبحانه. أسأل الله سبحانه أن يسترنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة يوم العرض، وأسأل المولى سبحانه أن يمكن لدينه في الأرض وأن يأذن لشريعته أن تسود. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارحم اللهم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم أفسح لهم في قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وألحقنا بهم غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم مكن لدينك في الأرض وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل بلد ومكان لما تحب وترضى. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لولاة أمورنا بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا، ردنا إليك ردا كريما جميلا رد الكرام عليك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من خيبة الرجاء، ونعوذ بك ربنا من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ومن خيبة الرجاء ومن عضال الداء. لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.